لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دراستنا في كتاب الصلاة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وكنا قد ابتدأنا في أبواب الأذان والإقامة، ولعلنا إن شاء الله أن نواصل في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الإقامة. حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد عن سيمك بن عطية حار، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد حماد في حديثه: إلا الإقامة.
قول المؤلف: باب في الإقامة. المراد بالإقامة الإشعار بالدخول في الصلاة وقرب تكبير الإمام لها. الإقامة تكون تنبيها للحاضرين بأن الصلاة على وشك أن تؤدى، ومن ثم يستعدون لذلك. ومراد المؤلف بقوله باب في الإقامة أي في مشروعيتها وفي كيفيتها وفي وقتها وفي أحكامها. وأورد المؤلف في حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح الإسناد متفق عليه، قال: أمر بلال. أمر هنا بصيغة البناء للمجهول، وإذا قال الصحابي مثل هذه الصيغة فالمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا اللفظ مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبعد بالصحابي أن يذكر مثل هذا اللفظ في على جهة الاستدلال والاحتجاج إلا إذا كان منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقسمون ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى 5 أقسام: أولها أن يقول الصحابي سمعت وشاهدت، وثانيها أن يقول الصحابي قال رسول الله وعن رسول الله وإن رسول الله. وفي هذا احتمال أن يكون هناك واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه احتمال ضعيف لا يؤبه له، ولو قدر أن فيه واسطة فالواسطة صحابي آخر، فلا يؤثر هذا في الاحتجاج بالخبر. والصيغة الثالثة أن يقول الصحابي أمرنا رسول الله ورخص رسول الله، فهذه تحتمل أن يكون الصحابي فهم مرادا غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاحتمال احتمال بعيد، لأن الصحابة أهل اللغة والصحابة يعرفون دلالات الألفاظ، وبالتالي لن يأتوا بلفظ إلا إذا كان دالا على المعنى الذي ذكروه. والصيغة التي بعدها أن يؤتى باللفظ مبنيا للمجهول، بأن يقول أمرنا وأمر بلال ونحو هذا، فيحتمل أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا احتمال ضعيف، لأن الصحابة لا يأتون باللفظ على سياق الاحتجاج إلا إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصيغة الأخرى الأخيرة الخامسة أن يقول كانوا يفعلون. كانوا يفعلون، وكنا نفعل كما في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا اللفظ أيضا هذا اللفظ أيضا يدل على أن الخبر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أمر بلال، بلال كان يتولى الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم. قد تقدم معنا أن هناك أذانين، أذان بلال وأذان أبي محذورة، وكذلك في ألفاظ الإقامة، إقامة بلال غير إقامة أبي محذورة، فبلال كان يوتر الإقامة وقد أخذ بقوله الجماهير، وأبو محذورة يشفع ألفاظ الإقامة، قد أخذ بإقامته الإمام أبو حنيفة. قوله أن يشفع، أمر بلال أن يشفع الأذان، أي أن يأتي به بالتثنية، ويستثنى من هذا التكبير في أوله فهو مربع، ويستثنى من ذلك التهليل في آخره فهو مفرد. قوله ويوتر الإقامة، أي أن يأتي بها مرة واحدة بدون تثنية. ويستثنى من هذا لفظ التكبير في الأول وفي الأخير، فإنه يؤتى به على جهة التثنية لا على جهة الإفراد باتفاق. ويستثنى من هذا أيضا لفظة قد قامت الصلاة، فإنه يؤتى بها مثنى، كما روى حماد فقال حماد في حديثه إلا الإقامة. ما معنى إلا الإقامة؟ أي إلا لفظ قد قامت الصلاة، فإن هذا اللفظ لا يفرد ويوتر به، وإنما يؤتى به شفعا كما قال الجمهور خلافا لبعضهم. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل عن خالد حدث عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه مثل حديث أبي بن قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة.
هذا اللفظ هذا متابعة للرواية الأولى، وكلها تدل على نفس المعنى، والكلام عن زيادة لفظة إلا الإقامة، كما تقدم أن الجمهور يقولون بأن لفظ الإقامة يؤتى به مثنى، ويستدلون على ذلك برواية الاستثناء إلا الإقامة.
قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة لم أسمع عن أبي جعفر غير هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثالث حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمرو حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وساق الحديث.
هذا الخبر من رواية أبي جعفر مؤذن مسجد العريان والعريان، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، وضعف بعضهم الخبر بروايته، وقال آخرون بأنه حسن الإسناد، وليس في هذا اللفظ شيء، إنما فيه كما في حديث أنس السابق. وقوله فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ابن عمر كان صغير السن قارب سن البلوغ في أوائل فرض في أوائل مشروعية الأذان، ولذلك يحمل على أن هذا حال صغره.
قال رحمه الله باب الرجل يؤذن ويقيم آخر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن عبد عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا، قال فأولي عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على قال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت.
هذا الخبر فيه علتان، الأولى ضعفه لكونه من رواية محمد بن عبد الله والأنصاري وفيه ضعف، والثاني أنه قد خالف فيه الراوي رواية بقية الرواة الذين رووا هذا الخبر، رووا خبر أذان ورؤية عبد الله بن زيد للأذان ولم يذكروا في هذا اللفظ وأنه هو الذي أقام. وقول المؤلف باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، أي هل يجوز ذلك أو أنه يمنع منه؟ وقوله أراد النبي في الأذان أشياء، الأذان أراد بها النداء للصلاة، وأشياء لأنه تردد بين وضع الناقوس ووضع النار ووضع البوق، لم يصنع منها شيئا، توقف لما فيها من مشابهة الأمم السابقة. فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فقال ألقه على بلال، فألقه عبد الله بن زيد على بلال فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته يعني في المنام وأنا كنت أريده يعني أطلبه لنفسي قال فأقم أنت. ظاهره أن عبد الله بن زيد هو الذي كان يقيم، وكما تقدم أن هذا اللفظ منكر لأن بقية الرواة رووا أن عبد الله بن زيد لم يتولى شيئا من هذا، لا من أمر الأذان ولا من أمر الإقامة.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا محمد بن عمرو شيخ من أهل المدينة من الأنصار قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد يحدث بهذا الخبر قال فأقام جدي.
هذا ضعيف الإسناد، فيه شيء من الجهالة وبالتالي لا يعول عليه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غالب بن عمان عبد الرحمن بن زياد يعني للإفريقي أنه سمع زياد بن معين الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدابي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صدام هو أذن ومن أذن فهو يقيم، قال فأقمت.
هذا الخبر أيضا ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من النكارة. وهذا الحكم وهو مسألة أن يتولى الإقامة شخص آخر غير من أذن، هذا ليس فيه دليل صحيح يدل عليه لا بالإثبات ولا بالنفي، ولم يأتنا دليل يدل على ارتباط الأذان بالإقامة، بل الأذان عبادة مستقلة والإقامة عبادة مستقلة. ومن ثم فالذي يظهر أنه لا بأس أن يتولى الإقامة شخص آخر غير من تولى الأذان، لكن لا بد أن يلاحظ في هذا أن ولاية الأذان لا يصح لأحد الناس أن يفتاتوا على المؤذن فيها، فلا يؤذن أحد إلا استئذان من المؤذن الموكول له هذا الأمر.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب رفع الصوت بالأذان. قال حدثنا حفص بن عمر النميري حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان
النمري.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رب ويابس وشهيد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما.
قول المؤلف باب رفع الصوت بالأذان، من المعلوم أن الأذان شرع من أجل نداء الناس لأداء الصلاة جماعة، ومن أجل الإشعار بدخول الوقت، فناسب هذا أن ترفع الأصوات فيه ليحقق مقصود الشرع بسماع الجميع له. قوله باب رفع الصوت بالأذان، أي هل هو مشروع وما هو الأجر والثواب والفضل الوارد فيه. وأورد المؤلف في حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن، يعني حال أذانه، ما إذا لم يكن، إذا كان لا يؤذن فلا يدخل في اللفظ. المؤذن يغفر له مدى صوته، أي يغفر له من الذنوب بما يصل إليه مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، يشهد له أنه رفع صوت الحق، وأنه شهد شهادة التوحيد، وشهد بالرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويشهدنا له بأنه قد نادى إلى الصلاة ورغب فيها. قال: ويشهد له كل رطب ويابس، وكل من سمعه يشهد له. وشاهد الصلاة، أي الذي يشهدها مع الجماعة، يكتب له 25 صلاة، فإن الجماعة لها فضل عظيم وأجر كبير. وقال: ويكفر عنه ما بينهما، أي ما بين الصلاتين، من أدى الصلوات مع الجماعة فإنه يكفر ما يقدم عليه من المعاصي بين الصلاتين.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي في الصلاة أدبر الشيطان وله ضرر حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثويب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يقطر بين المرء ونفسه ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل من يدري كم صلى.
هذا حديث صحيح الإسناد، وهو حديث متفق عليه. قال: إذا نودي بالصلاة، أي أذن المؤذن مما يشعر بقرب وقت الصلاة، وينادي المؤمنين إلى أداء الصلوات في المساجد. إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. أدبر بمعنى ولا هاربا، جاعلا دبره إلى جهتنا. أدبر الشيطان، سمي الشيطان بهذا الاسم مأخوذ من الفعل شطن، بمعنى ابتعد، لما ابتعد عن الخير والهدى وذكر الله عز وجل. إذا نودي بالصلاة، يعني في الأذان، أدبر الشيطان وله ضراط، يسمع صوته حتى لا يسمع التأمين، أي أن سبب إدباره من أجل أن لا يسمع التأمين، لأن هذا يغيظ الشيطان. المراد بالتأمين قوله آمين بعد الفراغ من الفاتحة. قال: فإذا قضي النداء، أي انتهى المؤذن من أذانه، أقبل، يعني الشيطان أقبل إلى المصلي، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. مراد التثويب بالصلاة الإقامة، إذا أقيم للصلاة أدبر الشيطان أيضا، حتى إذا قضي التثويب وهو الإقامة أقبل، من أجل أن يشغل المؤمن عن صلاته. قال: حتى يخطر بين المرء ونفسه، ويصبح يوسوس له ويلقي في قلبه وروعه، ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، يبدأ يذكره بالوقائع وبكلام الناس فيه أو بغيره، وماذا فعلوا وما ونحو ذلك. وهذا إعراض عن مقصود الصلاة التي هي إقبال على الله وعرض على للحوائج على رب العزة والجلال. قال حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب يعني الإقامة أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه من الوساوس ويقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، يعني لا يدري ماذا أدى من الصلوات. وفي هذا الحديث فضل الأذان وأنه من أسباب طرد الشياطين، لذلك إذا اغتالت الشياطين على عبد شرع له أن يؤذن. وفي هذا أن الشيطان يهرب من أهل الخير والذكر، نظم ذلك الأذان. فإذا قضي النداء انتهي من الأذان أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى قال حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، يذكره من أجل أن يشغله عن الطاعة الأعلى من تعليم العلم وفتوى الناس. قال حتى يظل الرجل، أن يبقى الرجل لا يدري كم صلى، هل ثلاثة أو أربعة أو خمس، حينئذ نقول يعمل الإنسان بغالب ظنه. قول المؤلف باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. المؤذن يعتمد الناس على أذانه في معرفة دخول الوقت، لذلك وجب عليه أن يلتزم في هذا ببذل الأسباب المؤدية لمعرفته بوقت الصلاة. وأورد المؤلف في حديث أبي هريرة لكن في إسناده ضعف، لأنه قال فيه الأعمش عن رجل عن أبي صالح والرجل مبهم، بالتالي لا يصح هذا الخبر. قال الإمام ضامن، أي أن المسؤولية إقامة الصلاة على الإمام، بالتالي يضمن ما يحصل على المأمومين من نقص. قال والمؤذن مؤتمن، أي مؤتمن على أوقات الصلوات، فهو لا يذهب ولا يذهب إلا إذن. المؤذن مؤتمن بمعنى أنه لا يؤذن إلا على الوقت، لأن الناس يأتمنون به. وقوله اللهم أرشد الأئمة، أي دلهم على ما فيه الخير واغفر للمؤذنين. المقصود أن هذا الخبر ضعيف الإسناد. لماذا ضعيف الإسناد؟ لأن من رواية رجل مبهم ومنكر الرواية. نعم.
قال رحمه الله باب الأذان فوق المنارة. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تغطر فقال اللهم إني أحمدك أستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن، قالت والله ما علمته، كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات.
قول المؤلف باب الأذان فوق المنارة. المنارة البناء العالي الذي يكون على المسجد، وسبب اتخاذه تعريف الناس بأن هذا مسجد وأداء الأذان عليه إما مباشرة أو بمكبر الصوت. وقول عن امرأة من بني النجار، هذا الخبر فيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة وصدوق، فرواية من قبيل الحسن، قالت كان بيتي، تقوله هذه المرأة، كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر من أجل أن يسمعه الناس، فيأتي بسحر هو آخر الليل فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، يعني يرتقب الفجر، فإذا رآه تمطأ، وذلك أن الفجر يبزغ من جهة المشرق أولا ثم يتزايد الضوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الانتشار في الأفق. فهذا الصحابي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بعد مطالعة الفجر. قال كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، يعني بيت هذه المرأة النجارية، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فبالتالي هذا لا يسقط مشروعية صلاة الجماعة بالنسبة للفجر. قالت فيأتي، يعني من بلال، فيأتي بسحر، السحر المراد به السدس الأخير من الليل، فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، أي يرتقب طلوع الفجر، فإذا رآه تمطى، أي إذا رأى الفجر أذن أذانا تمطى فيه، أي تمهل وترسل، ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، فقالت ثم يؤذن، قالت والله ما علمت كان تركها ليلة واحدة، تعني هذه الكلمات في مداومة الإنسان على ذكره وورده اليومي، كما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الخبر. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا كلها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل ما هو الأفضل، الأذان أم الإقامة؟ الأذان أم الإمامة؟
أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ الأذان ورد في فضله عدد من النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أو لفعلوا، هذا في فضيلة إيش؟ الأذان. ومر معنا أن المؤذن يشهد له كل شيء على مقدار سمعه، هذا في الأذان. وفي الإمامة أيضا ورد عدد من الفضائل، منها ما وردت في النصوص أن الإمام يحوز أجرا مماثلا لأجر من ردد معه وصلى معه. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق. نعم. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وقبل هذا نريد أن نحرر محل النزاع. اتفقوا على أن الإمام المسجد ومؤذنه يجوز لهم المطالبة ب بالأجرة من بيت المال، وأنه إذا أعطوا رزقا من الإمام فإن هذا لا يؤثر ولا يمنعه من الاستمرار في أذانه. هذا في أي شيء؟ إيش؟ إذن البحث عندنا في أي شيء؟ في التفضيل بين الإمام هو الأذان. ورد في النصوص أن الإمام يحوز أجرا مماثلا لأجر من صلى خلفه، لأنه سنة في الإسلام سنة حسنة، وبالتالي يكون له أجر مماثل لأجور من صلى معه. تعلمون أن الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف صلاة. نعم. أحسن
الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأذان إذا أذن المؤذن وهو جالس؟
الأصل أن يؤذن المؤذن وهو قائم، كما هو حال بلال، كما نقل ذلك عن عدد من الصحابة، أبو قتادة وغيره. فالأكمل أن يؤذن المؤذن وهو قائم، لو أذن وهو جالس نقول ترك الأفضل. تقدم معنا أن بلالا كان يؤذن بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة واحدة، ولم يكن ينوع، ولو كان التنويع سنة لنوع أهل الزمان الأول.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اللقطة في المسجد الحرام؟
اللقطة في المسجد الحرام لا يجوز التقاطها إلا لمنشد يعرفها، ولا يملكها أبدا، ولا يملكها أبدا. والأفضل لمن وجد لقطة في مكة أن يتركها وأن لا يتعرض لها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأذان داخل المسجد؟
كما تقدم أن الناس كانوا يؤذنون على مكان مرتفع ولو كان خارج المسجد، ليكون ذلك من أسباب وصول الصوت لأكبر قدر ممكن من الناس. ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن بليل. هذا سؤال مهم، والوسائل التي في هذا كثيرة متعددة، يمكن إرجاعها إلى ثلاث مهمة. أول هذه الوسائل: الإكثار من الاستعاذة من الشيطان، والاعتصام بالله أن يحميك من هذا العدو الشيطان. الوسيلة الثانية: أن يكثر الإنسان من ذكر الله في ليله ونهاره، هذا يطرد الشياطين. الوسيلة الثالثة: أن يستحضر معاني ما يقول فيه أثناء صلاته، وأن يستشعر السنن الواردة في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان من هدي الصحابة الجهل بالتلبية، وهل يجوز لي الجهل بها بتلبية الحاملة؟
نعم، هذا من الأعمال الصالحة المشروعة، وقد كان الصحابة يرفعون أصواتهم بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الأحاديث التي حكم عليها الأئمة ولكن جرى عليها العمل بالضعف، ولكن جرى عليها العمل، وهل توجد حديث صحة روايتها ولكن جرى العمل بخلاف ما عند الفقهاء؟
نعم، هناك أحاديث منسوخة وبالتالي لم يعد يعمل بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الكلام في بيت الخلاء؟
سيأتي معنا أو مر معنا، و الجمهور على أن الكلام أثناء قضاء الحاجة حرام ولا يجوز، ولو اجتنب الإنسان أفضل له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل البخاخ ضد التنفس يقدر؟
هذا البخاخ إن كان له مواد لها جرم تصل إلى الجوف كالحلقة أو الرئة لم يجوز. وإن كانت هذه البخاخات التي عن ضيق التنفس إنما هي لتوسيع مجاري الهواء وليس فيها شيء مما يدخل في الجوف، فحينئذ نقول يجوز استعمال هذه، استعمالها يجوز استعمالها ولا حرج على الإنسان في ذلك.
أحسن الله إليكم، هل يصح أن السترة في المسجد الحرام تسقط وليست بواجبة؟
هذه أولا السترة ليست بواجبة لا في المسجد الحرام ولا في غيره، والأمر بالسترة إن كان ظاهره الوجوب إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركه في بعض المواطن، فدل ذلك على عدم وجوب السترة وأنها مستحبة فقط.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز استماع القرآن من صوت امرأة أجنبية؟
يجتنب الإنسان مثل هذا، فإن العادة أن المرأة إذا قرأت القرآن أن ترقق صوتها وأن تحاول تجميله وتحسينه، وبالتالي يجتنب الإنسان قراءة القرآن بمثل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم إتمام الصفوف؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. تعال لنا بحال هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات ويجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.